بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جاءت السنة النبوية بجملة من الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة تتعلق بحقوق المريض على إخوانه المسلمين، عيادة له ومؤانسة له وملاطفة ودعاء له بالشفاء، وما يرقى به المريض مما يكون سببا لشفائه وعافيته، وكم لعيادة المريض وما يصحبها من آداب من أثر عظيم على المريض فرحا وتفاؤلا واستبشارا وأنسا وشفاء. وقد ثبت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في الأمر بعيادة المريض والحث عليها وبيان فضلها وما يترتب عليها من عظيم الأجر وجزيل الثواب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض، وامشوا مع الجنائز، تذكركم الآخرة. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. عن الأعمش قال: كنا نقعد في المجلس، فإذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه، فإن كان مريضا عدنا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقد رتب معاشر الكرام في أحاديث عديدة أجور عظيمة ينالها عائد المريض. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها. رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن هارون ابن أبي داود قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت: يا أبا حمزة، إن المكان بعيد، ونحن يعجبنا أن نعودك. فرفع رأسه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا للصحيح الذي يعود المريض، فالمريض ماله؟ قال: تحط عنه ذنوبه. رواه أحمد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فانظر رعاك الله هذا الثواب العظيم المترتب على إحسان المسلم لأخيه المريض بعيادته، لمؤانسته والدعاء له. وحق على من سمع هذه الأحاديث أن يجعل لنفسه نصيبا من هذا الإحسان ليفوز بهذا الثواب العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فقال في عيادة المريض: لوجدتني عنده. وقال في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك عندي. ففرق بينهما، فإن المريض مكسور القلب ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض. فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض، كان الله عنده. انتهى كلامه. وهذا يدل على قرب المريض من الله، وأن دعاءه لنفسه ولغيره مستجاب. وقد أضاف الله المريض إليه تشريفا له وتقريبا. ويدل أيضا على استحباب عيادة المريض، وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده، لقوله: لوجدتني عنده. ويستحب معاشر الأحبة الكرام عند عيادة المريض الدنو منه والجلوس عند رأسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه، ثم قال 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. وفي الجلوس عند رأس المريض فوائد، منها أن العائد إذا كان عند رأس المريض فهذا أيسر للمريض عند محادثته، بخلاف ما إذا كان بعيدا عنه. ومنها أن هذا أكثر إناسا للمريض، ومنها أن في ذلك تمكنا من تطبيق سنة وضع اليد على ناصية المريض. ومن فوائد هذا الحديث أن عيادة المشرك جائزة إذا قصد بها تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام والترفق به في الزيارة، حتى يأنس لأهل الإسلام ومعاملتهم فيلين قلبه فيسلم، وهو داخل في عموم قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومن فوائده أن صنائع المعروف تفتح قلب المدعو، وهذا من الفقه في الدعوة، وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله بكلمة جميلة أو هدية طيبة أو عيادة لمريض أو لطف في الخطاب أو رفق في المعاملة إلى غير ذلك. وكثيرا ما يأتي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. فلما عاد صلى الله عليه وسلم هذا المريض وأدخل عليه أنسا وسرورا قال له حينئذ أسلم، فشرح الله صدره للإسلام فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه. ومن السنة أن يدنو من المريض ويسأله عن حاله فيقول كيف تجدك أو نحو ذلك. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي. وعن محمود بن لبيد قال لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أمسيت، وإذا أصبح قال كيف أصبحت فيخبره. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. الحديث رواه البخاري. وعن ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة قالت أخشى أن يثني علي، فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، قالت إذنوا له، فقال كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت، قال فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلافه فقالت دخل ابن عباس فأثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا. رواه البخاري. ويحسن عند عيادة المريض تذكيره بما في الأمراض من تكفير وإدخال الفأل الطيب عليه بدنو الشفاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. رواه البخاري. وعن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح، فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه، فقلت أين تريدان يرحمكم الله؟ قال نريد هاهنا إلى أخ لنا مريض نعوده. فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل فقال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت بنعمة. فقال له شداد أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل أنا قيدت عبدي وابتليته فأجر له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. رواه أحمد. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ولا مسلمة ولا مؤمن ولا مؤمنة يمرض مرضا إلا حط الله عنه من خطاياه. رواه أحمد. ومن تمام عيادة المريض أن يضع العائد يده على جبهة المريض أو على يده. عن عائشة بنت سعد أن أباها قال تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلث مالي وأترك الثلث؟ فقال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. رواه البخاري. وفي وضع اليد على المريض فوائد، منها إحساس العائد بحجم المرض الذي يعاني منه المريض، ومنها مواساة المريض وتسليته، لأن وضع اليد على المريض فيه تسلية للمريض ومؤانسة له، ومنها أنه يشرع عند وضع اليد رقية المريض أو الدعاء له بالشفاء والعافية أو نحو ذلك. قال ابن بطال رحمه الله في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. زاد ابن حجر رحمه الله وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصفها له. ومن السنة عند عيادة المريض الدعاء له بالشفاء وإن تيسر له رقيته رقاه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لدغت رجل منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله أرقي؟ قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وإن أعظم ما يرقى به المريض فاتحة الكتاب أم القرآن، فإنها كافية شافية لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سيد القوم الذي لدغ، فانطلق أحدهم يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فقام كأنما نشط من عقال وانطلق يمشي وما به قلبة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك أنها رقية. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يرقى به المريض المعوذات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وقد دل الحديث على عظم شأن هذه السور الثلاثة، وأنها رقية وشفاء للوجع بإذن الله. وقد ورد في شأن هذه السور أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها، وسورة المعوذتين لهما تأثير عظيم، لا سيما إن كان المرض ناشئا عن سحر أو عين أو نحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة تفسيره للمعوذتين: والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ثم بسط رحمه الله الكلام عليهما بسطا عظيم النفع والفائدة. ويوجه معاشر الأحبة المريض إلى أن يرقي نفسه بما ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقوله من شر ما أجد وأحاذر أي من شر ما أجد من وجع وألم، ومن شر ما أحاذر من ذلك أي ما أخاف وأحذر. وهذا فيه التعوذ من الوجع الذي هو فيه، والتعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله أو يتوقع حصوله في المستقبل، ومن ذلك تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده. وهذا يحصل للإنسان كثيرا عندما يصاب بمرض، فإنه قد ينتابه شيء من القلق تخوفا من تزايد المرض وتفاقمه. وفي هذا الدعاء العظيم تعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ودخل مطرف ابن عبد الله بن الشخير على غلام يعوده، فقال الغلام: ادعو الله لي. فقال مطرف: ادعو لنفسك، فإن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومما يرقى به المريض ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه، وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسح بيمينه، ثم قال وذكرت الدعاء. وفي رواية قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية وذكرته. وفي صحيح البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك، فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. قوله اللهم رب الناس في التوسل إلى الله بربوبيته للناس أجمعين بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم، فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف. وقوله أذهب البأس، والبأس والتعب والشدة والمرض، وهو هنا بغير همزة مراعاة للازدواج والمؤاخاة. وجاء في حديث أنس اللهم رب الناس مذهب البأس، وهذا فيه التوسل إلى الله بأنه وحده المذهب للبأس، فلا ذهاب للبأس عن العبد إلا بإذنه ومشيئته. وقوله واشفه وأنت الشافي فيه سؤال الله الشفاء والعافية والسلامة من المرض. وقوله وأنت الشافي توسل إلى الله سبحانه بأنه الشافي الذي بيده الشفاء، كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. وقوله لا شفاء إلا شفاءك فيه تأكيد لما سبق وإقرار بأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي. وقوله شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل أحيانا، ولكن قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه، فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض علة. وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها ووفائها. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جاءت السنة النبوية بجملة من الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة تتعلق بحقوق المريض على إخوانه المسلمين، عيادة له ومؤانسة له وملاطفة ودعاء له بالشفاء، وما يرقى به المريض مما يكون سببا لشفائه وعافيته، وكم لعيادة المريض وما يصحبها من آداب من أثر عظيم على المريض فرحا وتفاؤلا واستبشارا وأنسا وشفاء. وقد ثبت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في الأمر بعيادة المريض والحث عليها وبيان فضلها وما يترتب عليها من عظيم الأجر وجزيل الثواب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض وامشوا مع الجنائز تذكركم الآخرة، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. عن الأعمش قال: كنا نقعد في المجلس فإذا فقدنا الرجل 3 أيام سألنا عنه، فإن كان مريضا عدنا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقد رتب معاشر الكرام في أحاديث عديدة أجور عظيمة ينالها عائد المريض. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها. رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن هارون ابن أبي داود قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت: يا أبا حمزة، إن المكان بعيد ونحن يعجبنا أن نعودك. فرفع رأسه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا للصحيح الذي يعود المريض، فالمريض ما له؟ قال: تحط عنه ذنوبه. رواه أحمد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فانظر رعاك الله هذا الثواب العظيم المترتب على إحسان المسلم لأخيه المريض بعيادته، لمؤانسته والدعاء له. وحق على من سمع هذه الأحاديث أن يجعل لنفسه نصيبا من هذا الإحسان ليفوز بهذا الثواب العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فقال في عيادة المريض: لوجدتني عنده. وقال في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك عندي. ففرق بينهما، فإن المريض مكسور القلب ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض. فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. انتهى كلامه. وهذا يدل على قرب المريض من الله، وأن دعاءه لنفسه ولغيره مستجاب. وقد أضاف الله المريض إليه تشريفا له وتقريبا. ويدل أيضا على استحباب عيادة المريض، وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده لقوله لوجدتني عنده. ويستحب معاشر الأحبة الكرام عند عيادة المريض الدنو منه والجلوس عند رأسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. وفي الجلوس عند رأس المريض فوائد، منها أن العائد إذا كان عند رأس المريض فهذا أيسر للمريض عند محادثته بخلاف ما إذا كان بعيدا عنه، ومنها أن هذا أكثر إناسا للمريض، ومنها أن في ذلك تمكنا من تطبيق سنة وضع اليد على ناصية المريض. ومن فوائد هذا الحديث أن عيادة المشرك جائزة إذا قصد بها تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام والترفق به في الزيارة حتى يأنس لأهل الإسلام ومعاملتهم فيلين قلبه فيسلم، وهو داخل في عموم قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومن فوائده أن صنائع المعروف تفتح قلب المدعو، وهذا من الفقه في الدعوة، وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله بكلمة جميلة أو هدية طيبة أو عيادة لمريض أو لطف في الخطاب أو رفق في المعاملة إلى غير ذلك. وكثيرا ما يأتي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. فلما عاد صلى الله عليه وسلم هذا المريض وأدخل عليه أنسا وسرورا قال له حينئذ: أسلم. فشرح الله صدره للإسلام فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه. ومن السنة أن يدنو من المريض ويسأله عن حاله فيقول: كيف تجدك؟ أو نحو ذلك. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي. وعن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ الحديث رواه البخاري. وعن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة، قالت: أخشى أن يثني علي. فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين. قالت: إذنوا له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلافه فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي، ووددت أني كنت نسيا منسيا. رواه البخاري. ويحسن عند عيادة المريض تذكيره بما في الأمراض من تكفير، وإدخال الفأل الطيب عليه بدنو الشفاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. رواه البخاري. وعن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح، فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه، فقلت: أين تريدان يرحمكم الله؟ قال: نريد هاهنا إلى أخ لنا مريض نعوده. فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل، فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة. فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته فأجر له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. رواه أحمد. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ولا مسلمة ولا مؤمن ولا مؤمنة يمرض مرضا إلا حط الله عنه من خطاياه. رواه أحمد. ومن تمام عيادة المريض أن يضع العائد يده على جبهة المريض أو على يده. عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلث مالي وأترك الثلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. رواه البخاري. وفي وضع اليد على المريض فوائد، منها إحساس العائد بحجم المرض الذي يعاني منه المريض، ومنها مواساة المريض وتسليته، لأن وضع اليد على المريض فيه تسلية للمريض ومؤانسة له، ومنها أنه يشرع عند وضع اليد رقية المريض أو الدعاء له بالشفاء والعافية أو نحو ذلك. قال ابن بطال رحمه الله: في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. زاد ابن حجر رحمه الله: وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصفها له. ومن السنة عند عيادة المريض الدعاء له بالشفاء، وإن تيسر له رقيته رقاه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لدغت رجل منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وإن أعظم ما يرقى به المريض فاتحة الكتاب أم القرآن، فإنها كافية شافية، لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سيد القوم الذي لدغ، فانطلق أحدهم يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فقام كأنما نشط من عقال وانطلق يمشي وما به قلبة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أنها رقية. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يرقى به المريض المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وقد دل الحديث على عظم شأن هذه السور الثلاثة، وأنها رقية وشفاء للوجع بإذن الله. وقد ورد في شأن هذه السور أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها، وسورة المعوذتين لهما تأثير عظيم، لا سيما إن كان المرض ناشئا عن سحر أو عين أو نحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة تفسيره للمعوذتين: والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ثم بسط رحمه الله الكلام عليهما بسطا عظيما النفع والفائدة. ويوجه معاشر الأحبة المريض إلى أن يرقي نفسه بما ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقوله من شر ما أجد وأحاذر أي من شر ما أجد من وجع وألم، ومن شر ما أحاذر من ذلك أي ما أخاف وأحذر، وهذا فيه التعوذ من الوجع الذي هو فيه، والتعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله أو يتوقع حصوله في المستقبل، ومن ذلك تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده. وهذا يحصل للإنسان كثيرا عندما يصاب بمرض، فإنه قد ينتابه شيء من القلق تخوفا من تزايد المرض وتفاقمه. وفي هذا الدعاء العظيم تعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ودخل مطرف ابن عبد الله بن الشخير على غلام يعوده، فقال الغلام: أدعو الله لي. فقال مطرف: أدعو لنفسك، فإن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومما يرقى به المريض ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفه، وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسح بيمينه، ثم قال وذكرت الدعاء. وفي رواية قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية وذكرته. وفي صحيح البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. قوله اللهم رب الناس في التوسل إلى الله بربوبيته للناس أجمعين، بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم، فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف. وقوله أذهب البأس، والبأس والتعب والشدة والمرض، وهو هنا بغير همزة مراعاة للازدواج والمؤاخاة. وجاء في حديث أنس: اللهم رب الناس، مذهب البأس، وهذا فيه التوسل إلى الله بأنه وحده المذهب للبأس، فلا ذهاب للبأس عن العبد إلا بإذنه ومشيئته. وقوله واشفه وأنت الشافي فيه سؤال الله الشفاء والعافية والسلامة من المرض. وقوله وأنت الشافي توسل إلى الله سبحانه بأنه الشافي الذي بيده الشفاء، كما في قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وقوله لا شفاء إلا شفاءك فيه تأكيد لما سبق، وإقرار بأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي. وقوله شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل أحيانا، ولكن قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه، فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض علة. وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها ووفائها. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.